بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله جل وعلا. ونحن نقف مع شيء من معاني التوحيد في كتاب الله جل وعلا، ونكمل ما تبقى معنا من سورة التوبة. هذه السورة التي جاءت كبلاغ أخير في التعامل مع الكافرين، فذكر الله تعالى فيها البراءة من المشركين، ثم ذكر فيها فضائح أهل الكتاب وقتالهم، ثم حث الله تعالى فيها على النفرة للجهاد في سبيل الله، لغزوة تبوك، لقتال أعظم قوة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دولة الروم، كما مر معنا في الآيات الماضية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هكذا يربط القرآن قلوب المؤمنين بالدار الآخرة. ثم يقول الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. فتأمل في قوله جل وعلا: ولا تضروه شيئا. هكذا القرآن يعلق قلوبنا بالله جل وعلا، تستشعر أن هذه المعركة بين الله جل وعلا وبين أعدائه، فإذا تخلفت فأنت لن تضر الله شيئا، وأنت إذا كنت من جند الدين وناصرا للدين فأنت المحتاج لذلك، وأنت الذي تتشرف بهذا الشرف العظيم. قال: ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وقفنا عند هذه الآية، ثم حثنا الله تعالى على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله. هكذا القرآن يربط القلوب بالله جل وعلا. إلا تنصروه، إذا تخلفتم عن نصرة الدين فهذا الدين دين الله، والله ناصر دينه لا محالة. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم ذكرنا الله تعالى بنصره لنبيه صلى الله عليه وسلم في ظرف شديد عصيب للغاية. قال: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ضاقت بهم الجزيرة الواسعة حتى لجأ إلى غار ثور، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه في الهجرة إلى المدينة، اختبأ في غار ثور، وجاء المشركون حتى وصلوا إلى الغار، وقفوا على الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فتأمل، ما الذي ثبتهم؟ ما الذي طمأنهم؟ ما الذي أنزل السكينة عليهم في هذا الوقت العصيب؟ هو توحيد الله جل وعلا، التعلق بالله. قال: لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه فلماذا يحزن ومما يخاف؟ وأنت مع الملك العظيم الجليل الرحمن الرحيم رب العالمين جل جلاله. فقال: لا تحزن إن الله معنا. وينبغي للمسلم الموحد أن يجعل هذه الجملة قاعدة في حياته كلها: لا تحزن إن الله معنا. فما دمت مع الله تذكر الله وتطيع الله، فالله تعالى معك بلطفه وتوفيقه، فلماذا تحزن إذا أصبت بمصيبة؟ فتذكر أن الله تعالى معك، تذكر أن الله تعالى يرفع درجاتك ويكفر سيئاتك. لا تحزن إن الله معنا، فالله تعالى ما ابتلاك ليشقيك، إنما ابتلاك ليسعدك ويرفعك. لا تحزن إن الله معنا. وهكذا في أي حال يكون عليه المسلم يتذكر هذه الجملة التي تربط القلوب بالله، لا تحزن إن الله معنا. فماذا كانت النتيجة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وطبعا كانت النتيجة أو كان نتيجة المعركة أو غزوة تبوك أن الله تعالى قذف الرعب في قلوب الروم فلم يأتوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الله تعالى بذلك راية الإسلام وأعز الله تعالى جنده. ثم انتقلت الآيات من حال المشركين وأهل الكتاب إلى ذكر حال المنافقين، وهذه السورة أطال الله تعالى فيها ذكر صفات المنافقين لأن النفاق مرض خطير وهو أخطر على الإسلام من الكفر. لماذا؟ لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله، فينشر الشبه والفساد في المجتمع الإسلامي وأنه يتظاهر بالإسلام فيخفى حاله على بعض الناس. فالله تعالى أطال في عرض صفات المنافقين في هذه السورة حتى سميت سورة التوبة بسورة بأنها الفاضحة والكاشفة لأنها فضحت المنافقين، وهذا طبعا له علاقة بالتوحيد لأن الإخلاص لله تعالى ضد النفاق تماما. المنافق عنده مراءة في أصل الدين، يرائي في أصل الدين، لا يخلص لله تعالى أبدا، يظهر الكفر ويبطن الإسلام. وطبعا المسلم الحمد لله هو بعيد عن النفاق ما دام موحدا مخلصا لله، ولكن عليه أن يحذر من الصفات العملية للمنافقين. فهناك نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا يتبرأ منه المسلم والحمد لله. وهناك نفاق عملي وهو أن بعض الأعمال هي أعمال المنافقين، ف يعني ظاهرها شيء وما في القلب شيء آخر، فعلى المسلم أن يجتنب مثل هذه الأعمال حتى لا يكون شبيها بالمنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه قد توجد في المسلمين، لا يكون منافقا بمعنى أنه في الدرك الأسفل من النار، ولكن عنده شيء من شعب النفاق وخصال النفاق، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من هذا. وهنا الله تعالى يعرض لنا بعض هذه الصفات حتى نحذرها. فمثلا من هذه الصفات التثاقل عن الطاعات، كما قال الله تعالى هنا: لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان هذا السفر إلى غزوة تبوك عرضا قريبا، يعني فيه منفعة دنيوية قريبة، وسفرا قاصدا يعني سهلا قريبا، لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني مسافة السفر، فما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للمشقة الشديدة التي كانت في غزوة تبوك. فهذه من صفات المنافقين، وهذه الصفة لها علاقة بتوحيد الله تعالى. فمن كان في قلبه ضعف في الإيمان والتوحيد تجده يتثاقل عن طاعة الله تعالى، وهذا كما قال الله تعالى عنهم هنا أيضا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهذه من صور التثاقل عن طاعة الله، وللأسف قد يقع فيها بعض المسلمين. فالموحد الصادق المعظم لله المحب لله جل وعلا يسارع إلى طاعة الله جل جلاله ولا تثاقل عن طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال ابن عمر رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. وهكذا الذي يتخلف عن صلاة الجماعة، كان الصحابة يقولون: ما كان ما كنا نعده إلا منافقا. فلا يليق بالمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة أو أن يتكاسل عن الصلاة، هذه الصلاة التي هي قرة عين المؤمن، تقف بين يدي الله تناجي ربك ومحبوبك، فكيف تتكاسل عن هذه الصلاة العظيمة؟ فقال الله تعالى هنا: نعم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كذلك في النفقة، ما يكاد يخرج الدراهم من جيبه صدقة لله، وهذا لحبه للمال. ولذلك الموحد المؤمن يسارع إلى طاعة الله تعالى. كذلك يعني هنا نعلم أن هذا الخروج مثلا كما هنا في غزوة تبوك أو المسارعة في طاعة الله إنما هو بتوفيق الله. تأمل كيف أن الله ربط القلوب به جل وعلا هنا، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فالتوفيق من الله جل وعلا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يعني لاستعدوا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، خذلهم الله تعالى وقيل اقعدوا مع القاعدين. لماذا؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يعني شرا وفسادا، ولأوضعوا خلالكم، يعني نشروا الخلاف بينكم، يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فالشاهد هنا أن الله تعالى كذلك ربط القلوب به، فقال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. لماذا؟ لأنهم ما استعدوا، ما صدقوا مع الله. ولذلك المسلم الصادق إذا جاءت الطاعة يستعد لها، إذا اقترب وقت الأذان تقوم تتوضأ وتستعد للصلاة، إذا جاء وقت الحج مثلا ولم تحج أو أردت أن تحج في هذا العام تستعد وتبحث مثلا عن الحملة المناسبة وتهيئ نفسك قبل زمن. فالذي يستعد، هذا الاستعداد يدل على صدقه ورغبته في الطاعة، ولذلك يهتم بهذا العمل فيستعد لأجله ويتعلم مثلا ما يتعلق بهذا العمل الذي سيقوم به، فيعد العدة لهذا العمل فيوفقه الله تعالى. أما الذي يتهاون ويتكاسل إلى أن يأتي العمل ثم يقوم إليه متكاسلا فلا يؤديه كما يحب الله، لأنه ما استعد لهذا العمل فلا يوفق فيه. كذلك يعني من الأمور التي ذكرها الله تعالى عن المنافقين هنا مما يعني يتعلق بتوحيد الله جل وعلا، أنهم يشمتون بالمسلمين، كما قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، إن تصبك حسنة من نصر أو غنيمة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة في الغزوات مثلا من قتل أو جروح يقولوا: قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني نحن احتطنا لأنفسنا فلم نخرج معكم، ويتولوا وهم فرحون بهزيمة المسلمين ويشمتون بهم. فهذه الصفة كيف رد الله تعالى على المنافقين؟ قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. توحيد الله تعالى، إذا شمت بك الأعداء والحساد فعلق قلبك بالله جل وعلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فيزول من صدرك كل يعني هم وغم بسبب هذه الشماتة. كذلك من ما يتعلق بموضوعنا هنا قوله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المنافقون افتتنوا بأموالهم وأولادهم، فلذلك نافقوا حفاظا على دمائهم وأموالهم، هذا من جبنهم ويعني قلة عقلهم في الحقيقة، وإلا لو أسلموا وآمنوا لا ازدادوا خيرا وحفظت دنياهم وأخراهم. المهم، فهذا كان شأنهم، فالله تعالى يؤدب المؤمنين بهذا الأدب الجميل: فلا تعجبك أموالهم وأولادهم. فالموحد إذا نظر إلى الناس وما عندهم من متاع الدنيا وشهواتها، إذا نظر إلى غنى الأغنياء فلا يعلق قلبه بهذه الدنيا الفانية. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لماذا؟ قال إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. سبحان الله، خذ قاعدة في حياتك، إذا عصيت الله تعالى في شيء وبسبب هذا الشيء الدنيوي فوتت طاعة الله تعالى، وأنت تظن أنك سترتاح وستسعد بسبب هذا الأمر، فاعلم أن الله تعالى سيجعل هذا الأمر وبالا عليك وشقاء في حياتك. الذي يسعى مثلا لأجل أمواله وتجارته وضيع صلاته وضيع يعني دينه لأجل الدنيا، فتجده يعيش مهموما مغموما لا يطعم طعم السعادة في هذه الدنيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فلا تعلق قلبك بمتاع الدنيا الفاني، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الموحد همته عالية يعلق قلبه بالدار الآخرة. كذلك هنا قال الله تعالى في صفة المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعني يعيب النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للصدقات. قال فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، يعني قلوبهم معبدة للمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على الظاهر، فإذا وصلهم شيء من هذا المال رضوا بقسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما وصلهم هذا المال قال الله تعالى وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فقلوبهم معبدة للمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وهذا يخدش في التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، لا يكون همك الدنيا، فإن حصلت على ما تريد في الدنيا عشت في رضا وطمأنينة قلب، وإذا فاتك ما تريده من الدنيا عشت في سخط وجزع. هذه من صفات المنافقين، فلا تجعل هموم الدنيا هي همك الأول، تجعل رضاك وسخطك لأجل الدنيا. وهذا للأسف يوجد في حياة الناس، بعض الناس مثلا من يرضى ويسخط لأجل المال، من يرضى ويسخط لأجل محبوبته، من يرضى ويسخط لأجل الفريق الفلاني، إذا فاز رضي وفرح، وإذا خسر ربما يبكي ويضيع صلاته لأجل هذه الأمور. وهكذا فالإنسان الإخوة ما يكون معبدا للشهوات الدنيوية الفانية، وهذه من صفات المنافقين. ومما يدخل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا مما ابتلي به بعض المسلمين في زماننا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيولى عليكم أثره، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فبعض الناس إذا حصل من ولي أمره ما يريده من الدنيا والمال رضي عنه، وإن لم يحصل ما يريد من متاع الدنيا والمال وعاش في شيء من ضيق الحياة سخط وثار وخرج على ولاة الأمر وأثار الفتن في المجتمعات وأخذ يسب ويشتم ولاة الأمر. وهذا في الحقيقة حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فالإنسان لما يسمع ويطيع لولي أمره إنما يفعل هذا لأجل الله، لأن هذا الحاكم هو من أعظم أسباب الأمن في المجتمع. فإذا حصلت مثل هذه الفتن والثورات والكلام بالسب والشتم والتنقص على ولاة الأمر فهذا مما يولد الفتن كما نرى في حياتنا. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكف عن هذا، وإذا ظلم مثلا أو أخذ حقه فعليه أن يصبر ويحتسب ويحاول بالتي هي أحسن، ولا يجوز أبدا أن يثير الفتن بسبب هذا الأمر. وهذا والعياذ بالله فيه شيء من صفة المنافقين، كما قال الله تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وطريقة الإصلاح ما تكون بمثل هذا الأسلوب، وإنما تكون بالتناصح في السر وباللين بين الراعي والرعية، بالدعاء لهم، بتغيير النفوس، بالتوبة إلى الله تعالى، بنشر الخير والدعوة إلى الله تعالى. بذلك يغير الله تعالى حال المسلمين. ونحن والحمد لله في بلادنا والله نشكر الله تعالى على هذه النعمة التي نحن فيها. نعم ما ندعي الكمال، ولكن والله نعيش في بلاد طيبة كريمة والحمد لله، تحت قادة فيهم الخير والبركة والإحسان، ونحمد الله تعالى على النعمة التي نحن فيها، وعلينا أن نشكر هذه النعمة التي نحن فيها ونحافظ عليها، ولا نكون أداة لزرع الفتن ولزرع المشاكل في مجتمعنا، بل علينا أن نعرف هذه النعمة التي نحن فيها ونتعاون جميعا على البر والتقوى. كذلك هنا الله تعالى يعني يقول في شأن المنافقين: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن، يعني يسمع كل شيء، لم كانوا يعتذرون فيسمح لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على ظاهرهم، فكأنهم يصفونه بأنه يخدع سريعا ليس بفطن. فالله تعالى، الوقفة التي نريد أن نقف هنا عندها، قوله تعالى: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ويقبل الكلام الطيب ويعامل الناس على ظاهرهم، فيكون الناس في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمان، لأنه يأخذ الناس بالظاهر ويكل سرائرهم إلى الله كما أمره الله بهذا. قال هنا، تأمل كيف قال الله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يعني تأمل كيف القرآن يربط القلوب بالله وبتوحيد الله، حتى في مثل هذه الآية قال يؤمن بالله. ما فائدة ذكر هذه الجملة هنا؟ يؤمن بالله، يؤمن بالله فيعامل الناس لأجل الله، ويعامل هؤلاء المنافقين لأجل الله، وهم غفلوا عن هذه الحقيقة الراقية في توحيد الله جل وعلا في التعامل مع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعفو عنهم في الظاهر لما كانوا يعتذرون، لأنه يتعامل مع الناس لأجل الله تعالى. قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يصدق للمؤمنين، لأن إيمانهم يردعهم عن الكذب فيقبل كلامهم. قال ورحمة للذين آمنوا منكم، يعني هذا فيه ترغيب لهم في الإيمان وترك النفاق. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهم، أنه يعني ما أخذهم بالقرائن والظنون، وإنما يعني وكل سرائرهم إلى الله تعالى وعملهم بالظاهر رحمة بهم. كذلك هنا الله يقول عنهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فنستفيد من هذه الآية أن الموحد غاية مناه رضا الله تعالى، أما رضا الناس هذا تبع لرضا الله، بخلاف المنافق. المنافق همه رضا الناس ولو كان على حساب سخط الله ورسوله، كما يعني يفعل، وذلك يحلف بالله بالكذب حتى يرضى الناس عنه ولو سخط الله عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس. تأمل، ترضي الله تعالى، المهم أنك تطيع الله وتبتعد عن الحرام، ولو أراد الناس منك أن تفعل هذا المحرم، اذهب تعال إلى عرس فيه الموسيقى والأغاني، لا، تقول أنا أرضي ربي جل وعلا ولو غضب بعض الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. انظر إلى بركة التوحيد والتعامل مع الله تعالى مباشرة. ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. وتأمل هذا، تجده واضحا في حياتك. ثم أيضا من الصفات التي ذكرت هنا قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الصفة تناقض التوحيد. بعض ضعاف الإيمان لما كانوا في غزوة تبوك سخروا بالصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، يصفونهم بالجبن، بالكذب، بكثرة الأكل. فهكذا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالله تعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بنفس الدين أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأصحابه هذه ردة والعياذ بالله عن دين الإسلام. وليحذر المسلم كل الحذر من هذا، احذر أن تتجرأ على دين الله. وهذا للأسف قد يقترب منه بعض المسلمين، يسخر مثلا بنقاب المرأة أو بحجابها أو باللحية أو بتقصير الثياب. وهذه من السنن أو من شريعة الإسلام، إذا يعني ما استطاع الإنسان أن يمتثلها فعليه أن لا يتكلم بهذا الكلام السيء الذي في سخرية في مثل هذه أو لمثل هذه السنن أو الشرائع وهي من دين الإسلام. نعم بعض الناس قد يسخر من الشخص نفسه ولا يقصد السخرية بالدين، فهذا نعم وقع فيه كبيرة وفيه في محرم، ولكن لا يصل إلى الردة، لكن يخشى عليه من أن يتطور الحال إلى أن يسخر بعد ذلك بشيء من يعني أمور الدين فيقع في الهاوية والعياذ بالله. كذلك هنا تأمل الله تعالى قال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. لماذا؟ قال: نسوا الله فنسيهم. فهكذا الذي ينسى الله وينسى ذكر الله جل وعلا ولا يوحد الله ولا يعبد الله، الله تعالى ينساه، يعني يهمله ويخذله، يكله إلى نفسه، فينقلب عنده الأمر، تنقلب الحقائق، يصبح يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف والعياذ بالله. هكذا شأن المنافقين، نسوا الله فنسيهم. فالمسلم يحذر من نسيان الله تعالى ونسيان عبادته وذكره. وذلك الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، تنسى مصالح نفسك بعد ذلك. كذلك يعني طبعا الصفات التي ذكرها الله تعالى كثيرة في شأن المنافقين، ويعني ذكر أنهم يخلفون الوعد، ذكر: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ثم يأتي القرآن يربط القلوب بالله: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهكذا يعني في الحقيقة آيات يعني كثيرة في هذه الصفات، لا يسعنا الوقت لأن نمر على كافة هذه الصفات، ولكن يعني نقف هنا مع صفة أو جانب مهم أو آية مهمة من آيات هذه السورة، وهي تتعلق بمقصود هذه السورة: التوبة إلى الله جل وعلا. قول الله جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تأمل إلى قول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل لا تجد ذنبا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه كما يذكر العلماء أنه من باب بيان كمال النبي صلى الله عليه وسلم وارتقاء في الدرجات العالية، فلما يكون في مقام من مقامات العبودية ثم ينتقل إلى مقام أعلى في تحقيق العبودية والخشوع والمحبة والشوق والخشية لله، يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا المقام الذي كان عليه من قبل بالنسبة لتعامله مع الله أنه فيه شيء من النقص، فكأنه يتوب إلى الله تعالى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك، لأن الأمر كان عسيرا، كانوا قد خرجوا في قيض يعني حر شديد، و يعني قل عندهم الطعام والشراب، فزاغت بعض القلوب أو كادت أن تزيغ. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني دخلها شيء من الوساوس، فالله تعالى تاب عنهم ويعني رفعهم درجات عنده جل وعلا بثباتهم وصبرهم. تأمل كيف أن الله تعالى يقول هنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وهذه غزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن التوبة إلى الله تعالى هي أول الطريق وآخر الطريق، والعبد الموحد لا يستغني عن الاستغفار والتوبة إلى الله تعالى، لأنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه، فما عليك إلا أن تستغفر الله تعالى. ثم قال الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه، قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، لأنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك ما تخلفوا لعذر، وقد صارحوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، صدقوا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يقاطعوهم وأن لا يسلموا عليهم، فهكذا ضاقت عليهم أنفسهم. وجد يعني كعب رضي الله عنه في نفسه وحشة، وقال الله تعالى عنهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، هنا ظهر توحيد الله، تعلق بالله، ما لك إلا الله. وهكذا العاصي إذا أذنب ذنبا فعليه أن يعلق قلبه بالله، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، هو الذي قدر عليك هذه المعصية وهو الذي يوفقك. ولذلك تأمل كيف قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تأمل إلى قوله ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني الله تعالى أولا تاب عليهم قبل أن يتوبوا، معنى هذا توبة التوفيق، الله تعالى هو الذي وفقهم وألهمهم، فالفضل كله إليه، فعلق قلبك بالله. ثم تاب عليهم ليتوبوا، فلما تابوا وندموا كفر الله تعالى سيئاتهم، فقال إن الله هو التواب الرحيم، وإنما كان هذا بصدقهم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهكذا هذه السورة، سورة التوبة، ختمت ب يعني أعظم رحمة، هي الرحمة المهداة للنبي صلى الله عليه، الرحمة المهداة للأمة ببعثة هذا النبي الكريم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى أنه في آخر حياته حذر أمته من وسائل الشرك، هذه الآية لها علاقة وثيقة بالتوحيد، حتى كان يقول في سكرات الموت قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تختم هذه السورة بتوحيد الله تعالى والتوكل على الله جل وعلا، فهذا هو ختام ما يكون بين الموحد وبين الكفار، ف يوحد الله ويستمر في توحيده لله تعالى وتوكله على الله، ويكون منصورا بإذن الله تعالى، وهو رب العرش العظيم جل جلاله. فنسأل الله تعالى أن يزيدنا توحيدا وتوكلا عليه جل وعلا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.